بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 56 من دروسنا في الأشباه والنظائر للإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى. ونحن الآن أمام قاعدة جديدة، وهي الخراج بالضمان. الخراج بالضمان في قاعدة قريب منها، الغنم بالغرم، من يغرم يغنم. فهذا الإنسان الذي ألزم بالضمان ما يكون ناتجا وخارجا من هذه العين فيكون على ملكه وراجعا إليه. لماذا؟ لأنه لما ضمن وكان هذا الشيء واقعا في ضمانه كان خراجه ونتاجه كله له. نعم.
القاعدة العاشرة: الخراج بالضمان. هو حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي بعض طرقه ذكر السبب،
سبب ورود الحديث يعني،
وهو أن رجلا ابتاع عبدا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم
عند المشتري،
ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم.
يعني خاصم المشتري البائع في المبيع الذي فيه عيب. المشتري يريد أن يرده والبائع يأبى ذلك،
فرده عليه فقال الرجل: يا رسول الله.
فحكم رسول الله بإيش؟ بأن يرد المشتري المبيع لمين؟ إلى البائع. طيب، البائع هنا اعترض على إيش؟ أنه قبلنا بالرد لكنه استغل عبدي وانتفع منه وربما أخذ من غلته، طيب أليس هذا كله لازم يرجع لي أيضا؟ فماذا قال؟ الخراج بالضمان، يعني أن هذا العبد لما كان عند المشتري، هذا العبد لو هلك علم بروح المشتري، طيب من الذي كان ينفق عليه؟ هو المشتري. وهذا العبد الآن من كان ضامنا له؟ المشتري. إذا معنى ذلك طالما أنه كان في ضمانه إذن منافعه وخراجه أيضا لمين؟ للمشتري. نعم.
فقال الرجل: يا رسول الله، قد استعمل غلامي. فقال: الخراج بالضمان. نعم. قال أبو عبيد: الخراج في هذا الحديث غلة العبد، يشتريه الرجل فيستعمله زمانا، نعم، ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع فيرده ويأخذ جميع الثمن ويفوز بغلته كلها لأنه كان في ضمانه.
كان العبد في ضمان المشتري،
ولو هلك هلك من ماله،
من مال المشتري.
وفي الفائق: كل ما خرج من شيء فهو خراجه، فخراج الشجرة ثمرها
الخارج منها،
وخراج الحيوان دره ونسله. وذكر فخر الإسلام في أصوله أن هذا الحديث من جوامع الكلم لا يجوز نقله بالمعنى.
هذا اللي مر معنا بالأصول، أن النقل بالمعنى جائز بشروط أن لا يكون من جوامع الكلم، وهذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، أن يجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة.
وقال أصحابنا رحمهم الله في باب خيار العيب: إن زيادة المنفصلة غير المتولدة من الأصل لا تمنع الرد بالعيب.
لو في حال أنا اشتريت شاة، وهذه الشاة الآن ولدت عندي، هذا الولد اسمه زيادة منفصلة، ثم ظهر في الشاة عيب، هل يمنع هذا الولد الرد؟ لا، الزيادة المنفصلة لا تمنع رد المبيع إذا كان فيه عيب.
كالكسب والغلة.
الكسب يعني في حال أنا عبد شغلته أخذت أجرته، أو عندي مثلا بستان أخذت مثلا ثمره، هي كل اسم زيادة منفصلا لا تمنع الرد عند وجود العيب.
وتسلم للمشتري ولا يضر
نقرأها وتسلم للمشتري.
نعم. وتسلم للمشتري
هيك أحسن.
ولا يضر حصولها له مجانا.
كيف يعني مجانا؟ إنه هو الآن أخذ هذه الزيادات بناء على إيش؟ طب الأصل المبيع رجع إلى البائع، هو الآن هذه الزيادة بماذا أخذها؟ الثمن استرجعه المشتري والأصل رجع إلى البائع. طب هذه الزيادات أخذها المشتري بمقابل إيش؟ قال بمقابل أنها كانت في ضمانه، بمقابل أنها كانت في ضمانه. نعم.
لأنها لم تكن جزءا من المبيع فلم يملكها بالثمن، وإنما ملكها بالضمان.
نعم.
وبمثله يطيب الربح للحديث، يطيب الربح للحديث. وهنا سؤالان لم أرهما لأصحابنا رحمهم الله. أحدهما: لو كان الخراج في مقابلة الضمان لكانت الزوائد قبل القبض للبائع.
ليه؟ لأن البائع ضامن، لأنه في حال هذه الشاة وردت عند البائع بعد العقد قبل التسليم، بعد العقد قبل التسليم. طيب هذه الشاة الآن لو هلكت قبل التسليم من الضامن لها؟ البائع. إذا معناها يجب أن يكون الخراج بالضمان، أن تكون الزوائد لمين؟ للبائع. هذا إشكال. نعم.
تم العقد أو انفسخ لكونه من ضمانه ولا قائل به.
ولا قائل بإيش؟ بأن هذه الزوائد للبائع، بل هي لمين؟ للمشتري، لأنها نتاج ملكه، لأنها نتاج ملكه. نعم.
وأجيب بأن الخراج يعلل قبل القبض بالملك وبعده به وبالضمان معا.
نعم. إذا معنى ذلك الأصل في الخراج أنه ثمرة الملك، فعندما يكون المبيع عند البائع قبل القبض يكون مملوكا للمشتري، فخراجه للمشتري بماذا؟ بالملك. فإذا صار عند المشتري صار مجموع أمرين: مملوكا له، وصار ضامنا له. فلما رجع إلى البائع بعد العيب، يعني بعد الرجوع بالعيب، فنقول هنا عاد الملك إلى البائع. إذا معنى ذلك لما الشاة كانت عند المشتري قبل أن يردها كانت ملك لمين؟ للمشتري. كانت ملك لمين؟ للمشتري، لأن خيار العيب لا يمنع ملك المبيع ولا يمنع تمام الملك، لكن يمنع لزوم الملك، لزوم الحكم. خيار العيب يمنع لزوم الملك، أما هو منعقد مملوك لمين؟ للمشتري. حتى لو رضي به المشتري مش الحال، ويبقى على ملكه. نعم.
واقتصر في الحديث على التعليل بالضمان لأنه أظهر عند البائع.
يعني كيف؟ ما قال الحديث الخراج بالضمان والملك، ما قلنا أن المشتري مالك وضامن. الحديث ماذا ذكر؟ بس الضمان، قال الخراج بالضمان، ما قال الخراج بالضمان والملك. ليه؟ قال وذلك لأن البائع يعلم الملك ومع ذلك ينازع فيه، فنبهناه على شيء غاب عنه وهو الضمان.
لأنه أظهر عند البائع وأقطع لطلبه.
نعم.
واستبعاده أن الخراج للمشتري. الثاني: لو كانت الغلة بالضمان لزم أن تكون الزوائد للغاصب، لأن ضمانه أشد من ضمان غيره.
يعني لو إنسان غصب شاة ووردت عنده، هو الآن ضامن لهذه الشاة، طب الولد لمين؟ قال للبائع. طب ليش من الغاصب؟ هي خلاص بالضمان. نعم.
وبهذا احتج لأبي حنيفة رحمه الله في قوله: إن الغاصب لا يضمن منافع الغصب. وأجيب بأنه
هو كون لا يضمن منافع الغصب لأن المنافع لا مثل لها, لأن المنافع لا مثل لها, وما لا مثل له لا يضمن بالإتلاف, ما لا مثل له لا يضمن بالإتلاف. نعم.
وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك في ضمان الملك وجعل الخراج لمن هو مالكه إذا تلف على ملكه وهو المشتري, والغاصب لا يملك المغصوب, وبأن الخراج هو المنافع جعلها لمن عليه الضمان, ولا خلاف أن الغاصب لا يملك المغصوب, بل إذا أتلفها فالخلاف في ضمانها عليه. وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك في ضمان الملك وجعل الخراج لمن هو مالكه إذا تلف على ملكه وهو المشتري, والغاصب لا يملك المغصوب, وبأن الخراج هو المنافع جعلها لمن عليه الضمان, ولا خلاف أن الغاصب لا يملك المغصوب, بل إذا أتلفها فالخلاف في ضمانها عليه فلا يتناول موضع الخلاف, ذكره الأسيوطي. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فيما إذا دفع الأصيل الدين إلى الكفيل قبل الأداء عنه فربح الكفيل فيه, وكان مما يتعين أن الربح يطيب له. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فيما إذا دفع الأصيل الدين إلى الكفيل قبل الأداء عنه,
يعني أنا الآن علي دين لسيدنا 100,000, الأخ كفيلني عنده. هل الكفيل لا يحق له أن يطالب بالدين إلي حتى يدفع لمين؟ للدائن. لو جاءني قال لي أعطيني 100,000, تقول ليش؟ أنا شاء أدفعه للدائن, تقول أنا بدفع له إياهم. أي لا, أنا إذن لو أن الكفيل أخذ من الأصيل مني 100,000 ولم يكن قد أدى, أخذ قبل الأداء, هو لا يحق له أن يأخذ لسه, يعني لو طالب به لا يحق. لكن أنا قلت له أخي هاي 100,000 خليهم معك, وإنت ودك أنت أعطيهم للزلمة. هو الآن أليس ضامن لها 100,000؟ يعني لو في حال راح بيروحوا عليه. طيب هو الآن لو ربح من هذا المال شغله أو ما يدفع له مين؟ للدائن. قال معنا وقت شغله وربح, ما حكم هذا الربح؟ قال هو له. بغض النظر جائز أو مو جائز أمر تاني, لكن هو الآن ألا يضمن هذا المال لو ضاع؟ نعم, إذا معناها الخراج بالضمان. نعم.
فربح الكفيل فيه وكان مما يتعين. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فيما إذا دفع الأصيل الدين إلى الكفيل
وكان مما وكان مما يتعين.
نعم,
يعني كأنه الصورة أنه في حال متاع معين أدفعه لفلان مما يتعين. نعم.
فيما إذا دفع الأصيل الدين إلى الكفيل قبل الأداء عنه فربح الكفيل فيه وكان مما يتعين أن الربح يطيب له
للكفيل,
واستدل لهما في فتح القدير بالحديث, وقال الإمام يرده على الأصيل في روايته,
يرد الربح على الأصيل.
ويتصدق به في رواية.
يعني في الرواية قول أبي حنيفة لا يطب للكفيل. نعم. وإنما له أحد حلين، إما رواية يرده على الأصيل لأنه ناتج ملكه، وإما أنه يتصدق به لأنه نشأ من عمل خبيث. إن أنت الآن المال في يدك لترده لا لتعمل به. نعم.
وقالوا في البيع الفاسد إذا فسخ فإنه يطيب للبائع ما ربح لا للمشتري. والحاصل أن الحنث إن كان لعدم الملك
الخبث،
والحاصل أن الخبث إن كان لعدم،
إذن هذه المسألة مستثنات، ما هيك المسألة هي مستثنات موضوع البيع الفاسد. لو أنا بعتك شيئا بيعا فاسدا وهو عندك أنت المشتري ويعني صار في زيادة ثم رددته علي ترده للبائع. نعم نعم.
والحاصل أن الخبث إن كان لعدم الملك فإن الربح لا يطيب.
مثل الغاصب يعني، ما هيك الغاصب ليس بمالك مع أنه ضامن،
كما إذا ربح في المغصوب والأمانة.
نعم.
ولا فرق بين المتعين وغيره.
الأمانة إخواننا لا يحق له أن ينتفع بها، فلو أنه استعملها واستثمرها وربحت نقول هذا ربح خبيث لعدم الملك. المودع ليس بمالك، ويده يد أمانة نعم، لكن لا ما هي بملك. نعم.
وإن كان لفساد الملك طاب فيما لا يتعين لا فيما يتعين.
وإن كان فيما،
وإن كان لفساد الملك،
فساد الملك مو انتفاء الملك. هلا في الغصب ما في ملك أبدا، أما في موضوع العقد الفاسد لفساد الملك. نعم. فشو قال؟ يطيب فيما يتعين ولا يطيب فيما لا يتعين، والأثمام مما لا يتعين، مثل ما مر معنا في الكفيل.
وإن كان لفساد الملك طاب فيما لا يتعين لا فيما يتعين.
طاب فيما
لا يتعين،
لا يتعين
لا فيما يتعين.
الثمن لا يتعين. أما لو أنا بايعك شيء معين محدد فهذا يعني بيكون متعين. نعم.
ذكره الزيلعي في باب البيع الفاسد. قال الأسيوطي خرجت عن هذا الأصل مسألة، وهي ما لو اعتقت المرأة عبدا فإن ولاءه يكون لابنها.
جميل. امرأة عندها عبد اعتقته، هذا العبد يتعلق به حقان، حق الإرث بالولاء وحق الضمان الدية على عاقلة المرأة. نعم. فهنا العاقلة نعم ضمنت الدية لهذا العبد، والإرث لمين؟ للولد من العاقلة. هذا مستثنى من هذه القاعدة. نعم.
لو اعتقت المرأة عبدا فإن ولاءه يكون لابنها.
ولاء العتاقة يعني لو في حال هذا العبد مات وليس له وارث، من وارثه؟ هذه المرأة بالولاء. طب هي غير موجودة وينتقل إرثه لولدها.
ولو جنى جناية خطأ فالعقل على عصبتها دونه.
نعم.
وقد يجيء مثله في بعض العصبات يعقل ولا يرث. وأما منقول مشايخنا فلم أره.
هذا كلام السيوطي من هيك.
نعم.
سيوطي شافعي. نعم. وذكرنا سابقا أن له كتاب في الأشباه والنظائر قريبا يعني صار على هذا المنهاج، منهاج الأشباه والنظائر لابن نجيم. نعم.
القاعدة الحادية عشرة. السؤال
نقف هنا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب